بعد أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن وفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم حياكم الله جميعا في هذا المجلس الطيب المبارك. وأصل هذه الزيارة لإخواني هنا في الكويت إنما هي زيارة محبة وصلة بيني وبينهم، ولكن من حرص الإخوان أن يكون اللقاء على مجلس علم وفائدة ومدارسة وقراءة في كتب أهل العلم، وهذا من أعظم ما ينبغي علينا معاشر طلاب العلم أن نحرص عليه، وأن نقتنص مجالس الفائدة والذكر وطلب العلم وتحصيله. ولعل هذه تكون هي السنة المتبعة عند طلاب العلم إذا اجتمعنا في مجالسنا على موائد الخير والبركة، أن نغذي الأفهام كما نغذي الأجسام. فإذا جاءت مثال هذه المناسبات في التزاور بين طلاب العلم، ينبغي أن نحرص جميعا على قراءة ما يسر الله عز وجل من كتب أهل العلم، سواء كان هناك من أهل الفضل والعلم ممن يشرح ويبين، أو يكون ذلك من بيننا على وجه المذاكرة والمباحثة والاستفادة. وهذه الطريقة هي طريقة العلماء، وهي دلهم وسمتهم المعروف عنهم، ومن ذلك مشايخنا الأقربون من أقربين، وهم كشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ومن كان على طبقته، فكان من شأنهم أنهم إذا استمعوا في مجالس العلم أنهم لا يدعوا مجالا للغط الكلام ولا إلى فضوله، وإنما يتجهون مباشرة إلى إقراء كلام الله عز وجل أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو مباحثة المسائل والمذاكرة، وهذا يعصم اللسان عن الوقوع في كثير من الأمور التي ما أحلها الله عز وجل من الغيبة والنميمة وفضول الكلام وما لا يليق بطلاب العلم أن يقتلوا الأوقات فيه. ولا يخفى على كريم علم الجميع أننا اليوم وللأسف، وأخص بذلك من وفقهم الله عز وجل إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم مناهج السلف، أنه ربما تقضى علينا الأيام الطوال والمجالس الكثيرة كثيرة، ونحن ما بين فلان فيه وفلان فيه، فربما يكون هذا الكلام من الكلام المكرر الذي لا يفيد ولا يعود على طالب العلم بالنفع والفائدة، فربما تقضى عليهم الفترات الطوال وهم لم يعرفوا من دين الله عز وجل ولا من أصول توحيد الله سبحانه وتعالى إلا الشيء القليل، ولكن ما أسبقهم وما أعرفهم لأن فلان قال كذا وفلان قال كذا وما شابه ذلك. فالوصية بارك الله فيكم أن نحرص دوما على أن تكون المجالس في قراءة كتب أهل العلم والتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى وتلاوة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطرح المسائل العلمية المفيدة، وأما الكلام في بعض المسائل التي لا تنفع ولا تفيد فإن هذا يخشى أن ينتقل من طول الإباحة إلى طول الحرمة والعياذ بالله، بل حتى ولو كانت الذريعة هي نصرة دين الله سبحانه وتعالى ونقد المخالف والتحذير من البدع وما شابه ذلك، ربما تجاوز الإنسان إلى الوقوع فيما حرم الله عز وجل وانتهاك الحرمات والفجر في الخصومة والكذب في النقل وما شابه ذلك مما لا يخفى عليكم وقوعه كثيرا بين طلاب العلم، وأخص به من يخصنا. موعدنا الليلة مع رسالة الفتوى المصرية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهي رسالة تعنى بتقرير مسائل أو بعض المسائل من مسائل الصفات، وهي مسائل المحك والخلاف بيننا وبين الجهمية من مسألة علو الله سبحانه وتعالى والاستواء على العرش. وليعلم طالب العلم أن ثمة مسائل يجب على طالب العلم أن يعقد عليها قلبه بعقيدة أهل السنة والجماعة، بمعنى أن نعقد القلوب على معتقد أهل السنة والجماعة في مسائل عظام ولا نستهين بها، فإننا عندما أكرمنا الله عز وجل بالهداية إلى مذهب أهل السنة والجماعة إنما هدينا بفضل من الله ونعمة، وإلا هناك من الرجال من هم أحفظ وأعلم وأوعب وأوسع اطلاعا وأكثر اقتلاعا للكتب، وهم من أضل خلق الله عز وجل، ملاحدة في الصفات، زنادقة في القدر، بغضاء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل أبواب الاعتقاد. فعندنا من أبواب الاعتقاد مسائل وأصول يجب علينا أن نعرف فيها مذهب أهل السنة والجماعة قبل أن نتلقف أي قول من أقوال الفرق المخالفة. باب الصفات. فلا بد أن يعقد المسلم قلبه على معتقد أهل السنة والجماعة حتى لا يزل، لأنه باب وقع فيه طحان وشجار وخلاف شديد بين طوائف عظام معروفة على تاريخ الإسلام، الجهمية والمعطلة من جهة، والمشبهة والمجسمة من جهة أخرى، وهدى الله تعالى أهل السنة إلى سواء السبيل. فباب الصفات، لا بد أن نعرف جملة معتقد أهل السنة والجماعة بمنطوقه وما حرروه في كتب العقائد، وقلت بمنطوقهم لا بمنطوق المتأخرين، لأن المتأخرين ربما تكلموا بعباراتهم وقصور علمهم، وربما ما يقع في قلوبهم من نزغات الهوى أو التمشي مع عبارات العصر، فيتكلمون في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة بلسان المعاصرين فترد عليهم الموارد، وهذا واقع. وأكثر ما يقع اليوم في مسائل الإيمان أنهم يتكلمون بتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة ويقول أنا والله سلفي وأنا عقيدتي عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم تجده قد تكلم في المسألة هذه بكلام يورد عليه الموارد ويدخل عليه في دين بسبب هذه العبارة. إذن أين النجاة؟ يا أخوان، التزام الفرض السلف، تكلم برسالة السلف حتى تقول لهم هذا والله ما قلت هذا. ولذلك راجعوا المجلد الثالث وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما خوصم في العقيدة الواسطية، فما مسكوا عليه شيئا قاله من نفسه، كل ما قال لماذا قلت كذا قال به فلان، نطق به فلان، هذا كلام الله، هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، من أين جئت بقولك، منه بدأ وإليه يعود، قال ما قلته أنا، قال عمرو بن دينار فساقه بإسناده. فعندما تأتي بعبارة السلف تكون في من جاء وفي متانة، أما عندما تأتي أنت بلسانك وعبارتك وتريد أن تقربها للخلف فربما تتكلم بعبارة يخونك فيه التعبير أو يغيب عنك لوازم الكلام فترد عليك به الموارد، فربما تأخذك الأنفة ومحبة نصرة الذات إلى أن تنافع على ما أنت عليه من مقالة، فتقع في مقالة أشنع وأبشع. فالله الله بلزوم عبارة السلف في تقرير العقائد، ومن ذلك مسائل الصفات، فانظر ماذا قال الإمام أحمد، ماذا قال الشافعي، ماذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثم قرره في عقيدتك، قرره في كلماتك، قرره في مقالاتك حتى تكون في بر الأمان كما يقال. المسألة الثانية مسألة الإيمان والوعد والوعيد. اعرف منهج أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة وقل أقول بهذا القول وعليه أعقد قلبي، هذه عقيدتي، حتى تكون في سلامة وأمان من مقالة الخوارج من جهة ومن مقالة المرجئة من جهة أخرى، ولا أحد يتكلم عليك. واليوم لا يخفى على كريم علم الجميع أن الطحان شديد ما بين هذين الطائفتين، فما بين أقوال من يبالغون في التكفير واستباحة الحرمات، وبين أقوال أيضا يخالفون في ذلك وينفون التكفير بالكلية ويقول لا يكفر أحد فيقعون في الإرجاء. أين السلامة؟ السلامة أن تنطق بلسان السلف وتسكت، هذه عقيدة، ودعوني من كلام البقية كما قال ابن قدامة رحمه تعالى في رسالته في الكلام، دعوني من كلام بني البتية ومن قوم بضاعتهم كلام. المسألة الثالثة القدر. اعرف عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القدر، ثم اعقد قلبك على ذلك حتى تنجو من مذهب طائفتين منحرفتين في جهة القدرية أو في جهة الجبرية من وجه آخر. فإذا عرفت عقيدة السنة والجماعة وما حرروه في القدر اعقد قلبك عليها. المسألة الرابعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكن وسطا ما بين مذهب الرافضة من جانب ومذهب النواصب من جانب آخر، وخذ منها أبواب الاعتقاد، ولكن هذه مسائل من أشهر مسائل الاعتقاد التي خرجت على تاريخ الأمة العديد من الطوائف وتطاحنت واختلفت وكما يقال زلت فيها أقدام وطاشت فيها أفهام وظلت فيها أقلام، كل ذلك تحت مظلة هذه المسائل الأربع. فما عليك إلا أن تنجو بنفسك وأن تستعين بالله سبحانه وتعالى على أن يهديك إلى الصراط المستقيم، وتعرف عقيدة السنة والجماعة، ثم تصم أذنيك عن كل ما يقال في اليمين وفي الشمال. يا هديت إلى السنة فأنت في خير وأنت في نعمة عظيمة، لأن هذه شبه ومقالات خطافة ولديهم تحريرات ولديهم شبهات، وربما استدلوا عليك بنور بنصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ربما يأتون لك بنصوص من كلام أئمة السلف لتقرير باطلهم. وهذا واقع اليوم، من يريد أن يكفر يفجر يستدل بمحمد بن عبد الوهاب، ومن يريد خلاف التكفير يستدل بمحمد بن الوهاب، ليس كذلك؟ ويستدل بكلام ابن تيمية، ويستدل بكلام ابن تيمية. يقول شخص كيف يكون لهؤلاء كلام بأوجه محتملة؟ نقول كلام الله المحكم المثير الذي لا يأتيه باطل باطل من يديه ومن خلفه، كما أنه هدى ونور وبيان وشفاء للمؤمنين، وفي الوقت نفسه هو عمى. قال وهو عليهم عمى لا يزيدهم إلا نفورا لا يزيدهم إلا خسارة. فإذا هلك الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من أولئك الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن وابتغاء تأويله، ما تشابه من كلام الله المحكم المتين، أن هناك من الناس من يحرفون الكلمة عن مواضعه ويتبعون ما تشابه منه. فإذا كنا قد نهينا عن تتبع متشابه كلام الله الحكيم المحكم، فنحن أيضا منهيون عن تتبع متشابه كلام أهل العلم. ولذلك لا ينبغي أن يؤخذ ببعض ألفاظهم، وإنما يجمع كما قال العلماء في قواعد إصدار الأحكام، يجمع كل ما في المعنى. فتجمع كلام ابن تيمية أو شيخ الإسلام محمد بن الوهاب أو أئمة في كل ما في المعنى، ثم تصدر به حكما وتقول هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو مذهب غيره من أهل العلم. إذن هذه المسائل ينبغي أن نعقد القلوب على معتقد أهل السنة والجماعة فيها، حتى نكون إن شاء الله تعالى في عافية من المقالات المنحرفة التي زلت فيها كثير من الطوائف. الأمر الثاني متعلق بأمر الصفات. جملة مذاهب الناس في الأسماء والصفات ستة مذاهب. جملة مذاهب الناس في الأسماء والصفات ستة مذاهب، وكلها تكون على فعيل، على وزن فعيل. كلها تكون على وزن فعيل بالأهلية. أهل التنزيل، تكتبونها في كل سطر كلمة ثم يأتي تفسيرها إن شاء الله ومثالها. أهل التنزيل، رقم اثنين أهل التعطيل، رقم ثلاثة أهل التخييل. أهل التخييل من الخيالات، أهل التخييل، أهل التنزيل، أهل التعطيل، أهل التخييل، أهل التأويل. رقم ثلاثة أهل التمثيل، خمسة عفوا، رقم خمسة أهل التمثيل، رقم ستة والأخير أهل التجهيل. فهذه ست طوائف، كل من خالف في الأسماء والصفات لا يخرج عن هذه الطوائف. ذكر بعضها شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية، وهي مفرقة في عدد من الرسائل. من هم أهل التنزيل؟ نعرف كل طائفة وما قالت. أهل التنزيل هم أهل السنة والحديث، هم أهل السنة والجماعة. مذهبهم إثبات أسماء ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته على وجه الله القيمي سبحانه وتعالى بركنين اثنين، الإقرار مع الإمرار. يقرون بالصفة ثم يبررونها، لا يكيفونها ولا يعطلونها، وإنما يثبتونها على وجه الله القيمي سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل التنزيل، لا يخوضون فيها. نحن عرب والقرآن الكريم عربي، خاطبنا بلسان عربي مبين، فلن يخاطبنا الله عز وجل بكلام لا معنى له، ولا يوجد في كلام الله عز وجل حرف واحد لا معنى له، لأن الذي يتكلم بكلام لا معنى له هذا عيب، هذا جهل، هذا نقص. له معنى، وما من آية في كتاب الله إلا ولها معنى، علمها ومن علمها، ومنها ما وكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أهل التنزيل هم أهل الحديث والسنة والأثر وأهل السنة والجماعة ومذهب منهج الشيخ الصالح، هم الذين يثبتون الأسماء والصفات على وجه الله القيم سبحانه وتعالى. أهل التعطيل هم النفاة الخلص، النفاة الخلص الذين لا يثبتون لله صفاته، هم النفاة الخلص الذين لا يثبتون لله صفاته، فهؤلاء هم المعطلة. وحقيقة قولهم أن ليس في الوجود إله، حقيقة قولهم ليس في الوجود إله، في الوجود إله، وإنما الإله عندهم في الأذهان. حقيقة قول الجهمية والمعطلة أن الله غير موجود، لأنه لا يثبت له، لا يصفون الله بالثبوت أو بالإثباتات، وإنما يصفون الله بالسلوك والنفي، لا يسمع، لا 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 داخل العالم، لا خارج العالم، لا يرى، لا يرى، لا يشم، لا يحس، لا، كلها باللهات. لماذا لا تثبتوا؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا شبهنا، فلا نثبت، وإنما نصفه بالتنزيه، وهذا والعياذ بالله تعطيل محض، والتعطيل المحض نفي لوجود الله سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء الجهمية ومن قال بقوله. أهل التخيل هم الفلاسفة، أهل التخيل هم الفلاسفة، وهم الذين يسلبون نصوص الوحيين من معانيها، فليس لها معاني إلا ما يعود إلى خيالاتهم وتصوراتهم، وهم يطبقون هذه القاعدة في أخبار الصفات وأخبار المعاد بحكة وأخبار الأحكام. فالصلاة لها عندهم معنى، والصوم له عندهم معنى، والحج لهم عندهم معنى، فيؤولون القرآن كله على ما يشتهون من خيالاتهم، وهم ما يسمى بالباطنية، ما يسمى بالباطنية أو الفلاسفة. الفرقة الرابعة أهل التأويل، وهم الذين يقبلون اللفظ ويحرفون المعنى، يقبلون اللفظ ويحرفون المعنى. للمعنى ثلاث أحوال مع ثلاث طوائف، منها ما مر ومنها ما سيأتي. الجهمي المعطل أقول الله يتكلم، وماذا يقول؟ ماذا صنع بالنص الشرعي؟ صدمه، قابل النص، الله يتكلم، يقول الله ما يتكلم، هذا كفر صريح، نادى على نفسه بالكفر، بالكفر، ما يستحي من الله، الله يقول الله يتكلم، تقول الله ما يتكلم، فهذا ماذا صنع الجهمي؟ رد اللفظ والمعنى، رد اللفظ والمعنى. الأشعري ومن قال بقوله من المتأولة الصفاتية قال يستحي من الله في الظاهر أمام الناس، يقول لا الله يتكلم، استبشرنا خيرا، جزاك الله خيرا، الله يتكلم، قال نعم، وكلم الله موسى تكليم، فرحنا بذلك. فهو ماذا صنع باللفظ؟ قبل اللفظ الآن. فقلنا ما معنى كلام الله؟ قال ولكنه كلام ليس بحرف ولا صوت، ولا يتكلم الله بالمشيئة، وإنما هو كلام معنوي نفسي قائم بذاته قديم، أي أنه ما تكلم الله بمشيئته، أي أن الله تكلم بكل كلامه في الأزل ثم لم يعد متكلما إلى اليوم. وهذا تحريف، عادوا إلى من؟ عادوا إلى مذهب الجهمية، فهم والجهمية سواء، فهذا لم يثبت الكلام الحقيقي لله، وهذا لم يثبت الكلام الحقيقي لله، وإنما هذا سارع إلى الكفر فرد كلام الله، وهذا لا، في الظاهر أمامنا قبل كلام الله عز وجل، ولكن في الباطن حرف كلام الله، والله يقول وكلم الله موسى تكليما. قال أهل العلم التأكيد يفيد الحقيقة، ينفي المجاز، قال التأكيد ينفي المجاز، وكلم الله موسى تكليما، هما قاعدتان، التأكيد ينفي المجاز والتكرار ينفي المجاز، يعني من البلاغة والفصاحة أن المجاز يقع عرضا ولا يقع في كل كلامك. تخيل واحد من عيالك كل شيء يتكلم مجاز، كل شيء مجاز، مجاز طريق ولد رجزين، كل كلامك مجاز، صح هذا؟ نقص هذا. فكيف الله تعالى في سبع مواطن الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، هذه كلها مجاز، وآيات الصفات التي في كل الآيات كلها مجاز، أصبح القرآن كله مجاز، أصبح القرآن كله غير هدى، وإنما طلامس أو طلاسم المراد بها إعماء الخلق وتضيع الخلق، هذا كلام باطل، ولذلك التكرار ينفي المجاز والتأكيد ينفي المجاز. فإذا أهل التأويل هم الذين تظاهروا بقبول اللفظ وعبثوا بالمعنى، الأوائي رد المعنى، الفريق الأول. الفريق الثاني عبث بالمعنى أو حرف المعنى. فريق ثالث وقد يكون في العد عندكم متأخر، أهل التجهيل، أهل التجهيل قبلوا اللفظة، أهل التجهيل قبلوا اللفظة ونفوا المعنى أو توقفوا في المعنى، توقفوا في المعنى، قالوا لا ندري عن معنى، وهم المفوضة كما يقال. فهؤلاء أهل التجهيل المفوضة، لماذا سموا بأهل التجهيل؟ الجهمي نفى المعنى، والمؤول تصرف في المعنى وأوله، وجاء ربك وجاء أمر ربك، فتصرف في المعنى. المفوض قال لا معنى له، أنا أسكت، لا أنفي ولا أؤول، وإنما أقول لا معنى له. ماذا يفيد هذا؟ يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كلاما يجهل معناه، والصحابة رضي الله عنهم قرأوا كلاما يجهلون معناه. على ماذا يبكي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يبكي إذا قرأ كلام الله؟ وبماذا يستدل؟ يستدل بكلام مجهول المعنى، ويبكي عند كلام مجهول المعنى، والصحابة رضي الله عنهم يستدلون بكلام مجهول المعنى. هذا كلام الحبيب الله، ذلك من أقبح مقالات الطوائف، هو أيضا مقالات أهل التجهيل. هذه الآن كم الفرق؟ أربعة ولا خمس؟ خمس. الفرقة السادسة الممثلة، الذين يمثلون الله تعالى بخلقه. الممثلة الذين يمثلون الله تعالى بخلقه، والله ليس كمثله شيء. وهذه أيضا فرقة ضالة منحرفة. هذه فرقة ضالة منحرفة، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. فهذه الطوائف الست هي أشهر الطوائف أو أشهر مقالات الناس في صفات الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك من خالف أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات لا يخرج عن هذه الطوائف من فما بين مقل ومستكثر. نعم، سبب شيء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحضور. بسم الله الرحمن الرحيم. وسئل قدس الله روحه عن بيان ما يجب على الإنسان أن يعتقده ويصير به مسلما، في أوضح عبارة وأبينها من أن ما في المصاحف، هل هو كلام الله القديم أم هو عبارة عنه لا نفسه، وأنه حادث لا أو قديم، وأن كلام الله حرف وصوت، أم كلامه صفة قائمة به لا تفارقه، وأن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى حقيقة أم لا، وأن الإنسان إذا أجرى القرآن على ظاهره من غير أن يتأول شيئا منه ويقول أؤمن به كما أنزل، هل يكفيه ذلك في الاعتقاد أم يجب عليه التأويل؟ فأجاب
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يا إخوان، ينبغي أن يعتنى بكتبه فائق العناية، فهو من الأئمة المجددين الذين كشف الله تعالى بهم الغمة عن هذه الأمة الإسلامية بمقالات أهل الكلام والمعطلة ومن شابههم، فرحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة. ومؤلفاته في الأسماء والصفات كثيرة، ما بين مؤلفات تقريرية تأسيسية، وما بين مؤلفات فيها كشف لتلبيس الفرق المخالفة. فعندكم رسالة العقيدة الواسطية، هذه تأصيلية تقعيدية، ليس فيها شيء من مقالات المخالفين إلا الإشارة فقط، وإلا هي لتأصيلي وتقعيدي عقائد أهل السنة والجماعة في أبواب المعتقد، وهي التي يخاصم الخصوم بها، وأتى بها لأنه قد صنفها قديما. ثم بدأت محنته بالفتوى الحموية في آخر القرن السابع، بدأت المحنة بالفتوى الحموية، أنه ناس بن حماه أرسل إليه استفتاء، فكتب الفتوى الحموية فكانت لاطمة. الفتوى الحموية كانت لاطمة، لماذا؟ لأن الأشاعرة في وقته أو المتأول الصفاتية كانوا يوهمون الناس بأنهم ليسوا جهمية، وأن مقالاتهم تخالف مقالات الجهمية. فصنف شيخ الإسلام الفتوى الحموية، وأتى بأقوال أهل السنة والجماعة بالإثبات، ثم ساق نصوص السلف الصالح، فبين للناس أن ما يقوله عامة المتأخرين، وهذا نص عليه في أول حموية، أن ما يقوله عامة المتأخرين في الأسماء والصفات هي أو هو بعينه كلام بشر المدريسي الذي هو يعتبر من أئمة الجهمية. وأتى بأقوال السلف الصالح من الفقهاء والمفسرين وعلماء السنة وعلماء اللغة وعلماء التصوف والسلوك، فأتى بكل الطبقات هذه في أكثر من 68 نقل، ساقهم كلهم يقولون بعقيدة السنة والجماعة، فكأن لسان حاله يقول لهم: أنتم حاربتموني وخاصمتموني في عقيدتي، هذا ليس قولي، هذا قول السلف الصالح رضي الله عنهم، وهذه أقوى حجة أن ترطم الخصوم بكتب السنة القديمة. يعني هم يقول هذا مذهب ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب، نقول أعفاكم الله، وإلى اليوم نقولها. أتحدى أن تجد أشعريا، أتحدى تحدي أن تجد أشعريا ينشر كتاب التوحيد. خاصموه عندكم أو في كل بلد آخر. أتحدى أن يوجد هناك أشعر يدعي حب البخاري وحب مسلم وحب أبي داود والترمذي والنسائي والأئمة أحمد بن حنبل وغيره، أتحداه أن يسل كتاب التوحيد من صحيح البخاري ويطبعه ويوزعه بين الناس. قل إن كنت صادقا انشره، والله لا ينشره مجردا، وإنما هذا قد قال لي بعضهم في بعض مجالس المناظرة، قال لا أنا أنشره ولكن بتعليقات. قلت لماذا التعليقات؟ قال لأنكم أنتم أفسدتم عقول الناس. دعنا نحن الوهابية أفسدنا عقول الناس كما تقول، انشرها في العالم في الخارج، انشر كتاب التوحيد في الخارج للناس وأعطيهم كتاب التوحيد من صحيح البخاري، دعهم يقرؤون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجتالوا الناس عن دين الله سبحانه وتعالى كما تجتالهم الشياطين، أنتم شياطين الأرض هؤلاء الذين يسلمون الناس بالمقالات الفاسدة. فإذا ينبغي يا إخوان أن نخاصم هؤلاء بمقالات السلف، أن نأتي البيوت من أبوابها. وباب العلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد دمجت وجمعت أقوال السلف في الأسماء والصفات. ومن أشهر الكتب التي جمعت أقوال السلف في الأسماء والصفات كتاب شرح السنة للألكائي، جمع فيه أقوال السلف في الأسماء والصفات وهو شافعي المذهب، وكتاب ابن عبد البر رحمه الله تعالى في المجلد السابع من التمهيد في شرحه لحديث الاستواء في حديث النزول، جمع آثار السلف رضي الله عنهم في إثبات الصفات. وخلق أفعال العباد للبخاري جمع فيه آثار السلف في إثبات الصفات. ومتفرق كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في السنة وفي غيرها تكلم بآثار السلف في الأسماء والصفات. رد عثمان بن سعيد الدارمي ذكر فيه آثار السلف في الأسماء والصفات. كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية للشيخ الإسلام بن تيمية بن القيم رحمه الله تعالى ذكر فيه آثار السلف في الأسماء والصفات. الذهبي في كتابه العلوم للعلي الغفار ذكر جملة من كلام السلف في إثبات الصفات. ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام في الفتوى الحموية ذكر جملة من آثار السلف في إثبات الصفات. فبمثل هذه الآثار تبطنون أنوف أهل البدع. تقول اقرأوا، هذا ليس كلام ابن تيمية وليس كلام عبد الوهاب، هذا كلام الأئمة الذي أنت وأمثالك يدعون بأنهم يتبعون لهم وأتباعهم. فشيخ الإسلام لما ألف الفتوى الحموية ضاق عضل خصومه، فرموه من قوس واحدة وآذوه أشد الأذية وسجن أكثر من مرة ونفي من أرضنا الأرض وسعوا إلى قتله مرات ومرات، حتى يقول ابن مخلوف يقتل، اقتله يا أمير المؤمنين في ذمتي، اقتله بس اقتله، أنا أتوقع قضاءه. هو زعيم المالكية ذلك الحين في مصر، يوقع على محضر الحكم ويقول اقتله بس أمضي عليه بالقتل واقتله. حتى قال ابن مخلوف نفسه في آخر حياته ما رأيت أعقل من هذا الشاب، أو ابن تيمية ما رأيت أعقل من هذا الشاب، والله لقد سعينا في قتله مرات ومرات فما وجدنا إلى ذلك سبيلا، وقدر هو على أن يقتلنا فما قتلنا، فوالله لقد رأيت السلطان يأخذ بكمه بثوبه ويقول يا أبا العباس تأمرني أن أقتله؟ يقول رخصة، يا أبا العباس تأمرني أن أقتلهم؟ فيلتفت لابن تيمية يقول لا، هؤلاء علماء الإسلام، هؤلاء الذين ردوا عنك الفلاسفة، هؤلاء الذين لعن لهم آباء لعن لهم أمهات. شوف يا أخوان العدل كيف، أهل السنة ترى يا أخوان أعرف الخلق بالحق وأرحم الخلق بالخلق. اليوم يا ويل اللي يطيح بين يدينا حتى لو كان من أخواننا، وهذا والله لينا قلوبنا يا أخوان. نتقي الله عز وجل في الحكم، والله يا أخوان ما من ذنب أشد ولا أبشع من الظلم ورأس الظلم الشرك بالله عز وجل، ومن الظلم ظلم خلق الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة يوم عظيم، وقد خاب من حمله، والله الأمر مو سهل. يتلقفون الأعراض ويتكلمون عن الناس وكأنها حلبة مصارعة، يتجرؤون على خلق الله عز وجل. والله يا إخوان كما أن الدماء حرام، الأعراض الأعراض حرام، حرمتها بحرمة الدماء سواء، يقول يسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. بما أنك تجرأت على عرضي تجرأ على مالي، تجرأ على دمي، الحال واحد، أنت باغي هنا وباغي هنا أيضا. فإذا ينبغي الإنسان يا إخوان أن يتوخى الكلام في الناس والطعن في الأعراض والكلام فيهم حتى ولو كانوا بالخصوم، لا تتكلم فيهم إلا بقدر الشرع، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، والله حكم العدل لا يرضى الظلم في ملكه وفي سلطانه. حتى ولو كان من خصومك، حتى ولو كان من خصومك، تكلم فيه بقدر ما فيه من العيب، تكلم فيه بقدر ما فيه من البدع، تكلم فيه بقدر ما فيه من الفسق، ثم سر ربك العافية. لذلك تجدون نصوص الدم والجرح عند السلف كلمة واحدة، فلان ضعيف، فلان سيء الحفظ، فلان كلمة واحدة، ونحن اليوم شريط كامل في شخص واحد، ليس كذلك؟ ونعيد ونكرر في كل مجلس حتى سئمنا ومللنا من مجالس كلها تكرار لنفس الكلام، فلان فيه فلان، إلى متى؟ وتضيع الساعات وتضيع الأوقات كلها في كلام لا فيه نفع وفائدة، بل ربما يوغل القلوب، بل ربما يوقع في الجهل. والأمة ستقدم، الصوفية تقدم، والرافضية تقدم، والليبرالية تقدم، وأنت ماسك حق صاحبكم وأنت وياه تخانقون، طب إلى متى؟ هذا يا إخوان، هذا ترى من الفساد الذي وقع فيه كثير من الإخوان. فينبغي أن نتقي الله عز وجل وأن نستغيث ما ينفع وأن نجتنب هذا الأمر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أوذي أبلغ الأذية لكن نصره الله عز وجل، وهو رجل في نفسه يعد من عامة الناس، ولكن في نفسه من عامة الناس يعني ليس صاحب سلطان ولا صاحب مكانة كبرى في الدنيا، وإنما رجل من عامة أهل العلم رفعه الله عز وجل بالعلم، رفعه الله عز وجل بنصف السنة. فأصبح أهل الباطل مهما حاولوا أن يمنعوا مقالاته هذا الإمام إلا أنها إلى اليوم والله عز وجل ينصرها ويؤيدها. أين ذهب ابن مخلوف؟ أين ذهب ابن الزملكاني؟ أين ذهب السبكي؟ أين ذهب الأخنائي؟ أين ذهب البكري؟ أين ذهب كل هؤلاء الذين خاصموا شخص المدينة؟ أين هم؟ أبو نصر المنبجي الذي محن مسألة ابن عربي أين ذهب؟ لا يعرفهم الناس، ولا يعرف الناس كثير من مؤلفاتهم، وابن السراج اللي يعد من أشد خصوم شخص ابن تيمية، أين هؤلاء؟ لما حاربوا السنة ماتوا فلم يكن لهم من الحظ والنصرة كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية. رفع ابن تيمية نصر ابن تيمية دين الله فنصره الله عز وجل. نصر دين الله عز وجل فنصره الله، والله تعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم. وأعلى ذكر الله فأعلى الله ذكره من نعمة الله سبحانه وتعالى. بينما خصومه لما بتروا السنة بتر الله ذكرهم، ولا يستطيعون إلى اليوم أن يفعلوا بهم كما فعلوا بشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذا الإمام عليه رحمة الله عليه. للأسف اليوم بعض إخواننا ومن بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وينتسبون إلى سلفيتنا من يستهين بشيخ الإسلام ابن تيمية ويتكلم فيه ويتطاول فيه. والله يا إخوان أن أول مراتب الضلال والانحراف الجرأة على العلماء، الجرأة على العلماء أول مراتب الانحراف. طالب العلم إذا ما عرف لصاحب العلم فضله اعرف بأنه خطير، أنه سوف يأتي بدارية، أنه سوف يأتي بمصيبة، إياك وإياه، إياك وإياه. لأن العلماء سياج، العلماء باب احترام، بل حتى من الوفاء في شكائم الرجال. والله لو أن رجلا من عامة الناس أسدى إليك معروفة لتصبح له مدين طيلة حياتك وأن تعرف له فضله. هذا الرجل له علي فضل، هذا الرجل له علي نعمة، هذا الرجل له علي كرامة لا بد أن نجازيه عليها. فكيف بالذي أكرمك بالدين وعلمك وأدبك ودلك وأرشدك، وإن لم يدرسك مباشرة هو الذي علم معلمك وهو الذي دربه وهو الذي علمه، تأتي الآن تتطاول عليه واستكلم فيه وتنقذ وتقول: لا هم رجال ونحن رجال؟ لا بد من احترام العلماء، فإنهم ورثة الأنبياء، فلا يجوز الإنسان أن يتطاول عليهم ولا أن يتجرأ عليهم. لا أضيع عليكم، نقرأ الرسالة المعلقة لما يسر الله عز وجل.
فأجاب: الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتفق عليه سلف المؤمنين الذين أثنى الله عليهم وعلى من اتبعهم وذم من اتبع غير سبيلهم، وهو أن القرآن الذي أنزله الله على عبده ورسوله كلام الله تعالى، وأنه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود.
منه بدأ يعني خرج من الله، صفة من صفاته، منه بدأ. قال الله عز وجل: ولكن حق القول مني، فهو من الله سبحانه وتعالى. نعم. وإليه يعود في آخر الزمان كما جاء في الحديث أنه يعود إلى الله سبحانه وتعالى من صدور الرجال وبطون الصحف. نعم.
وأنه قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وأنه قرآن مجيد في لوح محفوظ، وأنه كما قال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وأنه في الصدور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم في عقلها.
إذن هو يسمى قرآن أينما كان، هو قرآن، اسمه قرآن، لما هو في اللوح المحفوظ وفي أم الكتاب هو قرآن، وفي الصدور هو قرآن، وعلى اللسان هو قرآن، وفي المصاحف هو قرآن. فكيف يقول هؤلاء بأنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله؟ يسمى قرآنا أينما كان. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن.
فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم الجوف الذي ليس فيه عبارة عن القرآن؟ لا، سماه النبي قرآنا، فهو كلام الله أينما كان، على لسانك أو في صدرك أو في كتاب مطبوع أو في شريط مسموع أو في الجوال معك تحمل، هو كلام الله سبحانه وتعالى، هكذا يسمى، لأن الكلام ينسب إلى ناقله، لا إلى حامله ولا إلى قائله ولا إلى المكتوب فيه، ينسب إلى قائله، لا إلى ناقله ولا إلى حامله. فالقرآن كلام الله، قل هو الله أحد، هذا كلام من؟ كلام الله، انسبه لله، تعال يا محمد، فالكلام ينسب إلى قائله. أما أنا عندما أقول قل هو الله أحد، إنما قلت كلام الله فهو كلام الله كيفما كان وأينما كان، فإنه ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقال بأنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله. نعم.
وإنما بين لوحي المصحف الذي كتبته الصحابة رضي الله عنهم كلام الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم.
نعم.
فهذه الجملة تكفي المسلم في هذا الباب. وأما تفصيل ما وقع في ذلك من النزاع فكثير منه يكون كلا إطلاقين خطأ، ويكون الحق في التفصيل، ومنه ما يكون مع كل من المتنازعين نوع من الحق، ويكون كل منهما ينكر حق صاحبه.
وهذه قاعدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نص عليها في التدبرية، وهي أن الألفاظ المحدثة كل ما جاء من لفظ محدث ليس في القرآن الكريم ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز إطلاق القول فيه حتى يستفسر عن قصد قائله. فالألفاظ ثلاثة ألفاظ: لفظ صريح مدحه الله، ولفظ صريح ذمه الله، ولفظ أتى محدثا لم يأتي فيه مدح ولا ذم. الذي مدحه الله نمدحه بلا ذم، مثل ماذا؟ الإيمان والإسلام والإحسان والبر والتقوى، هذه كلها محمودة، امدح، أطلق المدح، قل عليكم بالتقوى، قل عليكم بالإسلام، أحد يعيب عليك شيء؟ أحد يعيب عليك؟ أبدا. لماذا؟ تقول هذه أسماء محمودة شرعا أثنى الله عليها، فأنا أمدحها مدحا مطلقا بلا ذم. الجهة الأخرى ما ذمه الله عز وجل تذمها: الكفر، الجهل، الفسق، البغي، العدوان، الزنا، الربا، كل ما ذمه الله ماذا نقول فيه؟ ذمه على الإطلاق وليس فيه استفسار. فما ذمه الله مطلقا نذمه مطلقا، وما أثنى عليه الله عز وجل مطلقا نثني عليه مطلقا. يبقى الآن ما يأتي محله محل اشتباه، ليس لم يرد في القرآن الكريم لا ذم ولا مدح له، ماذا نصنع به؟ ما جاء من ألفاظ لم يأتي في القرآن ذمها ولا مدحها نستفسر عن قصدي قائلها. فإن أراد بذلك معنى باطلا رد عليه، وإن أراد بذلك معنى حقا فقط نقبل منه. لا بد من أمرين، نقبل منه لأن من الكبر رد الحق، نقبل منه أحسن، هذا معنى سليم. ونأتي للأمر الثاني وهو مهم للغاية، وندله على اللفظ الشرعي السليم، لأن القرآن الكريم تبيان لكل شيء، فلا بد إن كان حقا وما نطق به الناس من الحق والله يمين ليس فيها حنث ولا فجور أنها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أخبر بأن قرآنه تبيان لكل شيء. فوالله ما نطق إنسان على وجه الأرض بمقالة هي حق إلا وهي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تكلم الإنسان بمقالة محدثة وأراد فيها معنى حقا، فإننا من العدل والإنصاف أن نقبل منه ولا نرده عليه، لأن الكبر رد غمط الحق، بطل الحق وغمط الناس. ثم بعد ذلك ندله على اللفظ الشرعي، نقول أنت أحسنت. لو فرضا يوم يبقى أنا والله الديمقراطية جاهزة، الديمقراطية جاهزة؟ أي نعم، أنا أقصد الشورى. أي نعم أحسنت، الشورى جاهزة وهذا معنى صريح، لكن الله يرحم والديك لا تقول كل شورى وارتح، أليس كذلك؟ إذا ما يأتي من أعباء من الألفاظ المحدثة، هذه قاعدة الشيخ ابن تيمية وأهل العلم أهل الإنصاف في التفصيل عن مراد قائلها، وهي كثيرة جدا في أبواب شتى، في السلوك وفي الأحكام وفي العقائد، هكذا ينبغي أن نجري مجراها. هنا الشيخ ابن تيمية أشار إليها أن هناك كثير من العبارات تكون محل اشتباه، فلا بد من التفصيل، هل لا في جهة أو ليس في جهة؟ الجواب لا في جهة ولا في جهة، وش تقصد؟ هل لا في جهة ولا جهة؟ ناس تقصد ما قصدك بالجهة، إن كان تقصد بالجهة أن هناك مخلوق يحوي الله، لا والله حاشا وكلا، فالله عز وجل علي بذاته على جميع مخلوقاته، وإن كان تقصد بالجهة في العلو أو في السفلي أو في اليمنة أو في اليسرى، فالله عز وجل عالي بذاته على كل مخلوقاته، هذا دين الله سبحانه وتعالى الذي جاء في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
وهذا من التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى ونهى عنه فقال: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فالواجب على المسلم أن يلزم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل، وإلا استمسك بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فإن مواضع التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقد بسطت القول في جنس هذه المسائل ببيان ما كان عليه سلف الأمة الذي اتفق عليه العقل والسمع، وبيان ما يدخل في هذا الباب من الاشتراك والاشتباه والغلط في مواضع متعددة، ولكن نذكر منها جملة مختصرة بحسب حال السائل. والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع،
أي أن الإنسان ينبغي أن لا يلبس على العامة، وإنما يرشدهم من العقائد في الأمور الإجمالية. فتقول للناس: آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وعليكم الإيمان بالقدر، وعليكم الإيمان بإثبات الصفات، من غير خوض في المسائل. أن تأتي عند العامة وتقول: انتبهوا من مذهب القدرية، فالقدرية يقولون كيد وكيد، والجبرية يقولون كيد وكيد، وما يدري العامي عن الجبري وعن القدري أو عن المعطل أو عن المخير أو ما شابه ذلك، لا، وإنما يكتفى بسرد عقيدته للسنة والجماعة كما صنع جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، سرد عليه أصول اعتقاد أهل الإسلام من الإيمان بأركان خمس، والإيمان بخمسة، والإيمان بالأصول بأركان إيمان الستة، والإحسان وأمر الآخرة وما شابه ذلك، نعم.
والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف، فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما نهى الله عنه ورسوله. والتفصيل المختصر أن نقول: من اعتقد أن المداد الذي في المصحف وأصوات العباد قديمة أزلية فهو ضال مخطئ مخالف للكتاب والسنة.
وهذا وقع وهو قول قبيح، يعتقدون بأن الورقة التي مكتوب فيها القرآن أن الورقة قديمة، وأن الحفر قديم، ولا يسمى إلا قديم، وأنه صفة لله عز وجل، هذا كلام باطل. وذلك العلم يقولون: الصوت صوت القاري، والقول قول الباري، فالمكتوب هو كلام الله، ولكن الحبر والقرطاس هذه كلها مخلوقة من خلق الله سبحانه وتعالى. وهنا اللسان لسانك أنت مخلوق، والحلق حلقك أنت مخلوق، ولكن المتلو كلام الله غير مخلوق. نعم.
وهو ضال مخطئ مخالف للكتاب والسنة وإجماع السابقين الأولين وسائر علماء الإسلام، ولم يقل أحد قط من علماء المسلمين إن ذلك قديم، لا من أصحاب الإمام أحمد ولا من غيرهم.
وهذا رد من الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية على من ينسب إلى الحنابلة هذا القول، وهذا غير صحيح، وإنما قال به بعض أهل الجهل والضلال من المتأخرين. نعم.
ومن نقل قدم ذلك عن أحد من علماء أصحاب الإمام أحمد ونحوهم فهو مخطئ في هذا النقل أو متعمد للكذب. بل المنصوص عن الإمام أحمد وعامة أصحابه تبديع من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، كما جهموا من قال اللفظ بالقرآن مخلوق. وقد صنف
على القاعدة الماضية، لو قال شخص لفظي بالقرآن مخلوق مصيب ولا مخطئ؟
نستفسر.
يعني إذا قال ما قولك في اللفظ؟ ولذلك الكرابيسي وهو من أشهر من خرج بهذه المسألة قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال جهمي الإمام أحمد قال طيب لفظي بالقرآن غير مخلوق، قال مبتدع. ماذا نقول؟ قال اسكت، مش نقلك. واضح؟ لفظي بالقرآن مخلوق خطأ، لفظي بالقرآن مخلوق غير مخلوق خطأ. لماذا؟ لأن في كلا الصورتين اشتباه ملبس على الناس، فيقول فيجيته عند الناس قلت لفظي بالقرآن مخلوق، قد يحتمل أنك تقصد الملفوظ، وقد يحتمل أنك تقصد مجرد اللفظ، وبكد من ذلك لو قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق، قد يحتمل أنك تقصد أن حركات لساني غير مخلوق، وهذا كلام باطل. فإذا المطلوب، المطلوب أن تسكت، من الذي حملك أن تقول هذا الكلام؟ ولذلك الإمام أحمد هنا كما ذكر هنا الإمام أنه أنكر النفي والإثبات في اللفظ. لماذا؟ لأنها مسألة موهمة تحتمل معنى باطلا ومعنى حقا، والأساس ماذا؟ التفصيل. لذلك بعض الناس تعودوا على أنه إذا نطق شخص بمقالة باطلة مباشرة ينفيها باللفظ، هذا خطأ. لابد أن تعرف هل الضد سليم أو غير سليم، أحيانا قد يكون الضد غير سليم. عند الإمام أحمد فيما رواه الخلال في كتاب السنة رجل جالس هنا قال إنسان مجبور، فقام واحد منهم قال بل غير مجبور. وش ضد مجبور؟ غير مجبور. فغضب الإمام أحمد قال كل من أحدث لنا مقالة فاسدة أراد آخر أن يرد عليها فيأتي بمقالة أفسد، هذا خطأ وهذا خطأ، صح ولا لا؟ لو هل الإنسان مجبور على ما يفعل؟ قال الشخص لا مو مجبور، يعني غير مجبور، يعني هنا ينفي القدر. لو قال غير مجبور يعني ينفي القدر، فقال هذا أتت مقالة أفسد منها. إذا أين الحل؟ الحل أنه الإنسان وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، لك مشيئة بنفسك تختارها أنت وتشاؤها، ومشيئتك واختياراتك كلها داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فإن أردت بالجبر القدر وإثباته فنعم معنى حق، ولكن قل مشيئة الله وقدره. وإن أردت بنفي الجبر نفي اختيارك ومشيئتك وأن هناك قوة خفية خلفية تحملك على الوقوع في المعاصي، فلا والله، بل أنت لك مشيئة ولك اختيار، وأنت الذي بيدك وبرجلك سعيت إلى المعصية وفعلتها. نعم.
وقد صنف أبو بكر المروذي أخص أصحاب الإمام أحمد به في ذلك رسالة كبيرة مبسوطة، ونقلها عنه أبو بكر الخلال في كتاب السنة الذي جمع فيه كلام الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة في أبواب الاعتقاد. وكان بعض أهل الحديث إذ ذاك أطلق القول بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق معارضة لمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، فبلغ ذلك الإمام أحمد فأنكر ذلك إنكارا شديدا، وبدع من قال ذلك وأخبر أن أحدا من العلماء لم يقل ذلك، فكيف بمن يزعم أن صوت العبد قديم؟ وأقبح من ذلك من يحكي عن بعض العلماء أن المداد الذي في المصحف قديم، وجميع أئمة أصحاب الإمام أحمد وغيرهم أنكروا ذلك، وما علمت أن عالما يقول ذلك إلا ما يبلغنا عن بعض الجهال من الأكراد ونحوهم.
فليس هناك من أئمة الحنابلة أحد يقول لقدم الأصوات والمداد والأوراق وما شابه ذلك. نعم.
وقد ميز الله في كتابه بين الكلام والمداد، فقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فهذا خطأ من هذا الجانب. وكذلك من زعم أن القرآن محفوظ في الصدور، كما أن الله معلوم بالقلوب وأنه متلو بالألسن، كما أن الله مذكور بالألسن وأنه مكتوب في المصحف، كما أن الله مكتوب، وجعل ثبوت القرآن في الصدور والألسن والمصاحف مثل ثبوت ذات الله تعالى في هذه المواضع. فهذا أيضا مخطئ في ذلك، فإن الفرق بين ثبوت الأعيان في المصحف وبين ثبوت الكلام فيها بين واضح. فإن الموجودات لها أربع مراتب: مرتبة في الأعيان، ومرتبة في الأذهان، ومرتبة في اللسان، ومرتبة في البنان.
في البنان.
نعم. فالعلم يطابق العين، واللفظ يطابق العلم، والخط يطابق اللفظ. فإذا قيل إن العين في كتاب الله كما في قوله: وكل شيء فعلوه في الزبر، فقد علم أن الذي في الزبر إنما هو الخط المطابق لللفظ المطابق للعلم. فبين الأعيان وبين المصحف مرتبتان، وهي اللفظ والخط. وأما الكلام نفسه فليس بينه وبين المصحف مرتبة، بل نفس الكلام يجعل في الكتاب، وإن كان بين الحرف الملفوظ والحرف المكتوب فرق من وجه آخر. إلا إذا أريد أن الذي في المصحف هو ذكره والخبر عنه، مثل قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، إلى قوله: وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا القرآن لم ينزل على أحد قبله صلى الله عليه وسلم، وليس في زبر الأولين ذكر القرآن وخبره، كما فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وخبره.
ما جاء في زبر الأولين إنما هو إخبار عن القرآن، الإخبار عن القرآن للقرآن نفسه، ولكن القرآن موجود في اللوح المحفوظ بعلم الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يعلم ما سيقول لمحمد وما سينزل في يوم كذا وما سيقوله في الآخرة، كما أن الله تعالى يوم القيامة يقول: أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ هل هذا الأمر وقع؟ لم يقع، وإنما هو في علم الله سبحانه وتعالى. فكما أن الله عز وجل في سابق علمه يعلم أنه سيقول يوم القيامة كذا وكذا، فهو يعلم أيضا أنه سيقول في ساعة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، عفى الله عنك لما أذنت لهم في الآية الأخرى. فكل ما قاله الله في القرآن الكريم الله عز وجل يعلمه في سابق علمه، لا أن الله تكلم به، وإنما الله يعلم ما سيقول في ذلك الحين فأنزل. وهذا يرد به على شاعر يقول: الله تكلم به من قبل. لا، الله ما تكلم به، وإنما يعلم الله سبحانه وتعالى بأنه سيقول كذا في سابق علمه عز وجل. فمنه ما جاء في القرآن الكريم، ومنه ما يأمر الله تعالى به الملائكة، ومنه ما سيقول يوم القيامة عندما يقول: يا محمد ارفع رأسك وستعطى واشفع تشفع. هل سيقول الله ذلك عندنا نحن أهل الإسلام والسنة؟ نعم. عند الأشاعرة لا، عند الأشاعرة الآن يقول: لا، ما نقول الله يقول ذلك، وإنما هذا بسابق علم الله، وهذا من المفحمات الملزمات لهم. تسأله: هل تقر بأن الله سيقول يوم القيامة هذا؟ يقف الأشعري عند هذا الكلام، لأن عند هذا القرآن كله جملة يقول: لأن ما نستطيع أن نقول الله يتكلم. لماذا؟ يقول: لأن إذا قلنا الله يتكلم فيصبح الله عندهم عرضة للحوادث، يعني يحدث في ذات الله الشيء بعد الشيء، وهذا من شأن المخلوقين ومن سمات المخلوقين. فمن أكبر ما يلزم هؤلاء به يوم القيامة يسألوه: هل الله يوم القيامة يتكلم يقول: يا محمد ارفع رأسك؟ من الذي يقول ذلك الكلام يوم القيامة؟ اسألوا الأشعري، والله إما أن يناقض مذهبه وإما أن يكفر بالله عز وجل، لأن الذي يقول هذا الكلام هو الله يوم القيامة. طيب، الله أخبرنا عنه؟ نعم، الله أخبرنا بما سيقول، لا أن الله تكلم بذلك ثم خلق بذلك الحين، فيكون مذهب الجهمية الذي يقول أن الله
فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وخبره، كما أن أفعال العباد في الزبر كما قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، فيجب الفرق بين كون هذه الأشياء في الزبر وبين كون الكلام نفسه في الزبر، كما قال تعالى وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال تعالى يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فمن قال إن المداد قديم فقد أخطأ، ومن قال ليس في المصحف كلام الله وإنما فيه المداد الذي هو عبارة عن كلام الله فقد أخطأ، بل القرآن في المصحف كما أن سائر الكلام في الورق، كما أن الأمة مجمعة عليه وكما هو في فطر المسلمين، فإن كل مرتبة لها حكم يخصها، وليس وجود الكلام في الكتاب
كما هو في فطر جمع فطرة،
كما هو في فطر المسلمين، فإن كل مرتبة لها حكم يخصها، وليس وجود الكلام في الكتاب كوجود الصفة في الموصوف، مثل وجود العلم والحياة في محلهما، حتى يقال إن صفة الله حلت بغيره أو فارقته، ولا الوجود فيه كالدليل المحض، مثل وجود العالم الدال على الباري تعالى، حتى يقال ليس فيه إلا ما هو علامة على كلام الله عز وجل، بل هو قسم آخر. ومن لم يعطي كل مرتبة مما يستعمل فيها أداة الظرف حقها فيفرق بين وجود الجسم في الحيز وفي المكان ووجود العرض بالجسم ووجود الصورة في المرآة، ويفرق بين رؤية الشيء بالعين يقظة وبين رؤيته بالقلب يقظة ومناما ونحو ذلك، وإلا اضطربت عليه الأمور. وكذلك سؤال السائل عما في المصحف هل هو حادث أو قديم، سؤال مجمل
نفس القاعدة الماضية. لو جاءك شخص هل ما في القرآن الكريم حادث ولا قديم، وش قصدك؟ إن كان تقصد القرآن المتلو قل هو الله أحد فهذا قديم، هذا قديم من حيث وصف الكلام، وإلا قل هو الله أحد تحدث الله تعالى به فيطلب من الحدوث الموصوف به سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وما يأتيه من ربه من ذكر محدث أي تحدث الله به. وإن كان تقصد بالحادثية المخلوق فكلام الله غير مخلوق. نعم.
فإن لفظ القديم أولا ليس مأثورا عن السلف، وإنما الذي اتفقوا عليه أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهو كلام الله حيث تلي وحيث كتب، وهو قرآن واحد وكلام واحد، وإن تنوعت الصور التي يتلى فيها.
اتضح الآن الأمر في القديم. القديم لفظ محدث لم يأتي في لسان السلف، فما قصدك بقديم؟ لو قلت القرآن أو الكلام قديم أم حادث، هذه عبارة مجملة. المراد إن كان تقصد بالقديم قدم النوع، أي أن الله موصوف بالكلام في الأزل كما أنه حي في الأزل عز وجل وكما أنه عليم وقدير، فالله متكلم موصوف بالكلام. وإن كان تقصد بالحادث أنه مخلوق، لا، وإنما يتحدث الله تعالى متى شاء كيف شاء. فالقرآن الكريم قديم بالنوع حادث بالآحاد. نعم. الكلام قديم بالنوع حادث بالآحاد، وأما القرآن فهو حادث بالآحاد، وعلم الله عز وجل به قديم. نعم.
وإن تنوعت الصور التي يتلى فيها ويكتب من أصوات العباد ومدادهم، فإن الكلام كلام من قاله مبتدئا.
نعم، كما قلت قبل قليل أن الكلام ينسب إلى قائله لا إلى حامله وناقله، أن القرآن ينسب إلى قائله لا إلى حامله وناقله. نعم.
فإن الكلام كلام من قاله مبتدئا لا كلام من بلغه مؤيدا، فإذا سمعنا محدثا يحدث بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قلنا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه، مع علمنا أن الصوت صوت المبلغ لا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل من بلغ كلام غيره من نظم ونثر، ونحن إذا قلنا هذا كلام الله لما نسمعه
لما نعم
لما نسمعه من القارئ ونرى في المصحف، فالإشارة إلى الكلام من حيث هو مع قطع النظر عما اقترن به البلاغ من صوت المبلغ ومداد الكاتب. فمن قال صوت القارئ ومداد الكاتب كلام الله الذي ليس بمخلوق فقد أخطأ. وهذا الفرق الذي بينه الإمام أحمد لمن سأله وقد قرأ قل هو الله أحد فقال هذا كلام الله غير مخلوق، فقال نعم، فنقل السائل عنه أنه قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فدعا به وزبره زبرا شديدا وطلب عقوبته وتعزيره، وقال أنا قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق، فقال لا، ولكن قلت لي لما قرأت قل هو الله أحد هذا كلام الله غير مخلوق، قال فلم تنقل عني ما لم أقل، فلما تنقل عني ما لم أقل. فبين الإمام أحمد أن القائل إذا قال لما سمعه
لما سمعه
من المبلغين المؤيدين
المؤدين
من المبلغين المؤدين هذا كلام الله، بالإشارة إلى حقيقته التي تكلم الله بها، وإن كنا إنما سمعناه ببلاغ المبلغ وحركته وصوته. فإذا أشار إلى شيء من صفات المخلوق لفظه أو صوته أو فعله وقال هذا غير مخلوق فقد ضل وأخطأ. فالواجب أن يقال القرآن كلام الله غير مخلوق، فالقرآن في المصاحف كما أن سائر الكلام في الصحف، ولا يقال إن شيئا من المداد والورق غير مخلوق، بل كل ورق ومداد في العالم فهو مخلوق. ويقال أيضا القرآن الذي في المصحف كلام الله غير مخلوق، والقرآن الذي يقرأه المسلمون كلام الله غير مخلوق. ويتبين هذا الجواب بالكلام على المسألة الثانية، وهي قوله إن كلام الله هو حرف وصوت.
أما كونه حرف، الله تعالى ذكر لأنه حروف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد طه ها حاميم عين سين قاف، هذه حروف مقطعة القرآن الكريم مركب منها. وقال بعض أهل العلم في إشارة على ذلك بأنه ما جاءت الحروف المقطعة في موطن إلا وجاء عقبها ذكر كلام الله سبحانه وتعالى والإشارة إلى آيات الله، ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، حاميم مثلا ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، قاف والقرآن المجيد، طه ما أنزلنا عليه القرآن لتشقى. فغالبا تأتي الحروف المقطعة ويأتي بعدها ذكر القرآن، فكأن فيه إشارة أن هذا القرآن الذي سوف يطلع عليكم ولا ريب فيه ولن ينزل للشقاء ما هو إلا حروف كحروفكم، ولن تستطيعوا أن تأتوا بمثله لا بصورة ولا بآية. نعم، فهو حروف وصوت، فالله تعالى تكلم به بصوت، فالله ينادي ويناجي وقربناه نجية، والله تعالى يوم القيامة يناديهم بصوت يسمعه من بعد كمن قرب. نعم،
إن كلام الله هل هو حرف وصوت أم لا؟ فإن إطلاق الجواب في هذه المسألة نفيا وإثباتا خطأ، وهي من البدع المولدة الحادثة بعد المئة الثالثة، لما قال قوم من متكلمة الصفاتية إن كلام الله الذي أنزل على أنبيائه كالتوراة والإنجيل والقرآن والذي لم ينزله والكلمات التي كون بها الكائنات والكلمات المشتملة على أمره ونهيه وخبره ليست إلا مجرد معنى واحد هو صفة واحدة قائمة بالله عبر عنها بالعبرانية.
لو تأمل الإنسان، وقد يكون بعض التفصيلات لا يفيد طالب تقرير المعتقد أولا، قد لا يستفيد منها كثيرا، لو تأمل الإنسان في بشاعة هذا القول الذي يقول إلا مجرد معنى واحد هو صفة واحدة، عندهم أن كل كلام الله صفة واحدة بمعنى أن الله لا يتكلم بمشيئة، وأنه ألف لام ميم إنما هو في أسماعنا متتالي، وإلا عند الله ليس متتالي، فلم تسبق الألف اللام ولم تسبق اللام الميم. يقولون لأننا إذا قلنا أن الله قال ألف لام ميم فأصبح الله حدث فيه الألف ثم حدث فيه اللام ثم حدث فيه الميم، فيأتوا بتأويلات وإلزامات باطلة. والله تعالى تكلم هنا بما يشاء، وفي كلام الله ما هو ناسخ ومنسوخ ومتقدم ومتأخر ومكي ومدني وحضري وسفري، كلام كثير جدا كلام الله سبحانه وتعالى، وما تكلم الله تعالى به في سابق الزمان، وما تكلم به على محمد، وما تكلم به الآن مع الملائكة بأمره ونهيه كما شاء، وما يتكلم به غدا يوم القيامة، فالله يتكلم كيف شاء. وهذا ليس فيه تشبيه لله عز وجل بخلقه، ولا يقال بأنه من حدوث أو من حلول الحوادث في ذات الله سبحانه وتعالى. نعم.
إن عبر عنها بالعبرانية كانت التوراة، وإن عبر عنها بالسريانية كانت الإنجيل، وإن عبر عنها بالعربية كانت القرآن، وإن الأمر والنهي والخبر صفات لها لا أقسام، لا أقسام لها، وإن حروف القرآن مخلوقة خلقها الله ولم يتكلم بها وليست من كلامه، إذ كلامه لا يكون بحرف وصوت. عارضهم آخرون من المثبتة فقالوا بل القرآن هو الحروف والأصوات، وتوهم قوم أنهم يعنون بالحروف المداد بالمداد وبالأصوات أصوات وبالأصوات أصوات العباد، وهذا لم يقله عالم. والصواب الذي عليه سلف الأمة كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم أتباع النصوص الثابتة وإجماع سلف الأمة، وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروفه ومعانيه، ليس شيء من ذلك كلاما لغيره، ولكن أنزله على رسوله. وليس القرآن اسما لمجرد المعنى ولا لمجرد الحرف، بل لمجموعهما. وكذلك سائر الكلام ليس هو الحروف فقط ولا المعاني فقط، كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس هو مجرد الروح ولا مجرد الجسد، بل مجموعهما. وأن الله تعالى يتكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح، وليس ذلك كأصوات العباد لا صوت الخالق ولا غيره. وأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فكما لا يشبه علمه وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته، فكذلك لا يشبه كلامه كلام المخلوق ولا معانيه تشبه معاني، ولا حروفه تشبه حروفا، ولا صوت الرب يشبه صوت العبد. فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في أسمائه وآياته، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد في أسمائه وآياته. وقد كتبت في الجواب المبسوط المستوفى مراتب مذاهب
هذا الكلام الذي سبقت قراءته، ولازمنا فيه مختصر من شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى المصرية، لأنه ذكر هذه الجمل في الرسالة التسعينية، والرسالة التسعينية جاءوا له بورقة قصيرة فيها أربع أسئلة، قالوا أجب هذه الأربع نفذها ولا كلام، نفذ هذه الأربع، لا تتكلم في الأسماء والصفات، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، بس أربعة واخرج من السجن. فغضب الشيخ الإسلام بن تيمية، فتحت الباب الأول ثم نزلت في الجب في السجن في القاهرة، ثم صنف الرسالة التسعينية، أبطل هذه الأقوال من 90 وجه في مطبوع في 3 مجلدات، وهو من أنفع كتب الشيخ الإسلام بن تيمية في الرد على الأشاعرة، كتاب ثمين للغاية. ففيها في أثناء هذه الرسالة ذكر الفتوى المصرية، فساقها مختصرة التي هي بين أيدينا، وأشار إلى الجواب المستوفى. نعم.
مراتب مذاهب أهل الأرض في ذلك، وأن المتفلسفة تزعم أن كلام الله ليس له وجود إلا في نفوس الأنبياء، تفيض عليهم المعاني من العقل الفعال فيصير في نفوسهم،
والعقل الفعال عندهم الذي هو الملائكة أو الله عز وجل، يعني مجرد إيحاءات تأتيهم. نعم.
فيصير في نفوسهم حروفا، كما أن ملائكة الله عندهم ما يحدث في نفوس الأنبياء من الصور النورانية، وهذا من جنس قول فيلسوف قريش الوليد بن المغيرة إن هذا إلا قول البشر.
يعتقدون بأن الإنسان وصل إلى مرحلة من صفاء الروح وتهذيبها إلى أن أصبح يتكلم بكلام يأتي بهذا النسق وهذا التمام وهذا الكمال. يقول محمد إنما ليس لم يأته وحي ولم يتكلم الله، وإنما بلغ مرحلة من صفاء الروح لما أخذ فترة طويلة في الغار حتى صفت وهذبت، فجاءته إيحاءات من العقل الفعال فتكلم بهذا الكلام الجميل أو الكلام المتقن، وهذا والعياذ بالله إنكار لصفة الله عز وجل. نعم.
فحقيقة قولهم إن القرآن تصنيف الرسول الكريم، لكنه كلام شريف صادر عن نفس صافية، وهؤلاء هم الصابئة، فتقربت منهم الجهمية.
الفريق الأول متفلسفة، الفريق الثاني الجهمية. نعم.
فقالوا إن الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا قام به كلام، وإنما كلامه ما يخلقه في الهواء أو غيره، فأخذ ببعض ذلك قوم من متكلمة الصفاتية.
نعم.
فقالوا
الفريق الثالث يعني الشاعرة والكلابية ومن قال بقولهم. نعم.
فقالوا بل نصفه وهو
بل نصفه بالكلام، يعني
بل نصفه وهو المعنى. نعم. كلام الله ونصفه وهو
نصفه. نعم.
بل نصفه وهو المعنى كلام الله، ونصفه وهو الحروف، ليس هو كلام الله بل هو خلق من خلقه. نعم. وقد تنازع الصفاتية القائلون بأن القرآن غير
لأن عندهم نصف المعنى، لذلك يقول المعنى الذي عند الله هذا كلام الله، وأما الحروف هذا خلق عبر الله بها عن كلام الله، عبارة هذا الحروف اللي بين أيدينا اللي هو عبارة عما في كلام الله عز وجل. فأين كلام الله؟ قالوا كلام الله هو الكلام النفسي الذي في نفس الله، ما تكلم الله به، هذا هو الكلام المعنوي. وهذا قول والله وحده التي بين هذه مجرد عبارة عبر بها جبريل، عبر بها محمد عما في نفس الله عز وجل، وهذا غاية ضلال الصفاتية الأشاعرة ومن قال بقوله. نعم.
هل يقال إنه قديم لم يزل ولا يتعلق بمشيئة، أم يقال يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، على قولين مشهورين في ذلك وفي السمع والبصر ونحوهما، ذكرهما الحارث المحاسبي عن أهل السنة، وذكرهما أبو بكر عبد العزيز عن أهل السنة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم، وكذلك النزاع بين أهل السنة بين أهل الحديث والصوفية وفرق الفقهاء من المالكية والشافعية والحنفية والحنبلية، وبين فرق المتكلمين والفلاسفة في جنس هذا الباب، وليس هذا موضعا لبسط ذلك، هذا لفظ الجواب في فتية.
هذا من التسعينية. الآن تتم يصير ورقة واحدة تقريبا التي هي الكلام على الاستواء، لأنه في أول السؤال لو تضطرون بأنه سألوا عن مسألتين، الكلام وسألوا عن قول الله عز وجل الرحمن على عرش استواء. الكلام على الاستواء ذكره في الإسلام الثاني في رسالته يقال قام الدليل على الإبطال التحريم. نعم.
شيخ هذا لفظ الجواب في الفتية، هذا كلام
من تيمية اختصاره. نعم.
يقال هذا لفظ الجواب؟
إيه. هذا له الجواب في الفتوى المصري، هو يتكلم عن نفسه ينقل فتوى باختصار. الآن الكلام عن الاستواء
تتم. قلت وأما سؤال السائل عن قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى فهو حق كما أخبر الله به، وأهل السنة متفقون على ما قاله ربيع بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس وغيرهما من الأئمة، إن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإمام به واجب، والسؤال عن الكيف بدعة، فمن زعم أن الله مفتقر إلى عرش يقله أو أنه محصور في سماء تظله أو أنه محصور في شيء من مخلوقاته أو أنه يحيط به جهة من جهات مصنوعاته فهو مخطئ ضال، ومن قال أنه ليس على العرش رب ولا فوق السماوات خالق بل ما هنالك إلا العدم المحض والنفي الصرف فهو معطل جاحد لرب العالمين مضاه لفرعون الذي قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.
قوله وإني لأظنه كاذبا، فرعون يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابن لي سلما معراجا مصعدا ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ماذا تفهم من ذلك؟ ماذا قال موسى له؟ إذا موسى أخبر فرعون بأن الله في السماء، إذا من عقيدة موسى عليه السلام والأنبياء أن الله عالي في السماء، ولكن من حمق فرعون وسخف عقله أنه أولا ظن بأن الله من القرب ما يصعد إليه عن طريق صرح يبنيه، ثم
وقع في الأخير بالتكذيب، قال وإني لأظنه كاذبا، أي الظن هنا المراد به الاعتقاد والجزم، أي وإني لأقول بأنه كاذب ليس بصادق. فالذي يكذب بعلو الله عز وجل هو فرعوني العقيدة، الذي يكذب بعلو الله عز وجل هو فرعوني العقيدة. سلفه في ذلك فرعون الذي أنكر علو الله سبحانه وتعالى، بينما أهل السنة بالنقل والعقل والفطرة يقولون بأن الله عالم بذاته على مخلوقاته، وهذه عقيدة فطرية جاءت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وجاء بها العقل وجاءت بها أيضا الفطرة السليمة. فما من إنسان وذلك من الأكاذيب، وهذا ذكرته في كتاب تحذير البرية من مذهب الأشعرية رد على بعض الكتب المصنفة عندكم في الثنايا على الأشعرية، قالوا بأن عامة الناس أشاعرة، سمعتم هذا؟ يقول عامة الناس أشاعرة، هذا كذب، بل أنتم الأشاعرة ينصون على أن عامة الناس مشبهة وأن عامة الناس يقرون بالجهة، ونص على ذلك العز بن عبد السلام وغيره، يقولون بأن عامة الناس يقولون بالجهة، لأنه لما سئلوا ما حكم من قال بالجهة قالوا لا نستطيع أن نكفر لأن عامة الناس يقولون بالجهة. رحل عند أي عجوز من عجائز قلت فلان ادعيني قل يا الله أنك توفني الورق ليش أعطي فوق ها؟ مباشرة قلبه يتجه إلى علو. وذلك في قصة الهمداني أبو جعفر الهمداني لما جاء عند إمام الحرمين الجويني وكان يقرر نفي الجهة بأدلة هزيلة، فقال له أبو جعفر الهمداني دعنا من هذا كله، أترك عنك الأدلة، أخبرني ما هي الحاجة، وهذه القصة ثابتة حكاها ابن طاهر وغيره، أخبرني ما هي الحاجة التي يجدها الإنسان في قلبه، فوالله ما من داع دعا الله إلا واتجه قلبه إلى العلو. ليه؟ يتجه قلبه يا الله يا ربي يا الله، وأنت تحلون من عامة الناس، فأنت تقر بالعلو. لذلك علو الله سبحانه وتعالى هذا أمر فطري لا ينكره إلا مخبول العقل ضعيف الدراية بالنقل، هذا أمر فطري لا يجحد أصلا، بل حتى من العقل والتنزيه أن يكون الله أرفع، قال لا أنا والله لا أنا أنزهك أرفعك عن هذا الكلام. فمن حق الله علينا أن نرفعه بذاته وشانه عز وجل وكذلك بقدرته وسلطانه على جميع العالمين. ولذلك من الأسئلة التي سئل بها النبي وسأل عنها النبي أين؟ قال أين الله؟ وقال الجارية أين الله؟ وقالوا أين كان ربنا؟ يقول الصحابة رضي الله عنهم في حديث أبي هزيل أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فالله بالنبي صلى الله عليه وسلم سأل بالأين وسئل عن الأين، فإذا نسأل ولا حرج في ذلك، لا كما يقول علماء الأشاعرة لا يجوز أن يسأل عن الله بالأين. في السنة الصحيحة في صحيح مسلم قال أين الله؟ أين عن أين مألوهك؟ أين معبودك؟ كما في حديث حصين قال من تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء، فمألوه ومعبوده في الكر والشدة هو الذي في السماء كما جاء في تتمة الحديث. إذن الله عز وجل لا يسأل عنه بالأين ولا غرابة في ذلك ولا حرج. في بعض مجالس المناظرة مع بعض الجهمية هو شدد على قضية الأين ولا تسألني عن أين، فقلت لن أسألك عن الأين، هذا الذي خاصمك الآن قول له لن أسألك عن الأين، أين الله؟ أنت تخاف من أن أسألك عن الله، أسألك عن نفسك أنت، أين أنت بالنسبة لله؟ الله موجود وأنت موجود، وما من موجودين إلا وبينهما النسبة الوجودية، يا أن الله فوق وأنت تحت، أو جل الله وتنزل تحت وأنت فوق، أو أنه يمين وأنت شمال، أو شمال وأنت يمين، أو أمام وأنت خلف، أو وقال أهل العلم أن كل هذه النسب نسبية، كل هذه الجهات نسبية إلا واحدة العلو، فالعلو المطلق لله عز وجل، العلو المطلق لله عز وجل. أما اليمين فليس اليمين دائما يمينا، فقد يكون اليمين شمال، فهذا المركب الآن على يميني، لو أجي هنا صار عن شمالي، فإذا هو نسبي إلا العلو، العلو المطلق لله سبحانه وتعالى، العلو المطلق لله عز وجل. الله تعالى أعالي على كل مخلوقاته، وخص الله العرش بالاستواء لأنه سقف جميع المخلوقات بخلقته العظيمة، فالله عز وجل استوى على العرش بخصوصيته، وإلا فالله تعالى عالم بذاته على جميع مخلوقاته. نعم.
بل أهل السنة والحديث وسلف الأمة متفقون على أنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وعلى ذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمة السنة، بل على ذلك جميع المؤمنين من الأولين والآخرين وأهل السنة وسلف الأمة متفقون على أن من تأول استوى بمعنى استولى أو بمعنى آخر ينفي أن يكون الله فوق سماواته فهو جهمي ضال. قلت: وأما سؤاله عن إجراء القرآن على ظاهره فإنه إذا آمن بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تكييف فقد اتبع سبيل المؤمنين، ولفظ الظاهر في عرف المستأخرين قد صار فيه اشتراك، فإن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو من خصائص المخلوقين حتى يشبه الله.
هذه الشبهة أجاب عنها شيخ الإسلام الدين في الرسالة التدبولية: هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد؟ هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد؟ تقول: إيش قصدك بظاهر النصوص مراد؟ إذا كان تقصد التشبيه والتنفيذ فلا، غير مراد. أما إن كان تقصد الدلالة العربية المعروفة المعنى بأن الله على عرش استوى وأن الله يغضب والغضب هو ضد الرضا وأن الله يضحك والضحك معروف المعنى، فنعم ظاهرها مراد على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. أما إن كان تقصد مراد على وجه التشبيه والتمثيل فلا، فهذا مما يجب فيه التفصيل كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية. نعم.
حتى يشبه الله بخلقه فهو ضال، فهذا ضلال، بل يجب القطع بأن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني أن موعود الله في الجنة من الذهب والحرير والخمر واللبن تخالف حقائق هذه الأمور.
وهذه قاعدة عند أهل السنة وعند أهل اللغة والعقل، أن الاتفاق في الأسماء لا يعني الاتفاق في الحقائق، الاتفاق في الأسماء لا يعني الاتفاق في الحقائق. ففي الدنيا عسل وفي الجنة عسل، وفي الدنيا لبن وفي الجنة لبن. هل لبن الدنيا كلبن الآخرة وكعسل الآخرة؟ لا، بينهما فرق في المعنى، وإن كان في الإطلاق يوافق هذا هذا، والاتفاق في الإطلاق لا يوافق الإطلاق الاتفاق أو لا يلزمون الاتفاق في الحقائق. المخلوق يسمى يوصف بالرحمة والخالق، فهل اتفاق الخالق والمخلوق في مسمى الرحمة يوجب أو يقضي بأن تكون رحمة الخالق كرحمة المخلوق؟ لا، لكل منهم رحمة التي تليق بشأنه، فلله عز وجل الرحمة تليق به وللمخلوق الرحمة التي تليق به، ولا يلزم من ذلك أن تكون هنا مجازا وهنا حقيقة، بل هي حقيقة في حق الله وحقيقة في حق المخلوق، ولكل منهما حقيقته. ولذلك النبي عليه السلام قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، فسمى نفسه وصف نفسه بالرحمة ووصف المخلوق بالرحمة، ولا يلزم من توافق الخالق والمخلوق في الرحمة أن يكون بينهما تشابه. فكذلك قل في الغضب وقل في اليد وقل في الوجه وقل في الساق وقل في كل ما جاء عن وصف الله سبحانه وتعالى بأن الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه أن يكون هناك توافق في الكل والكيفية. نعم.
تخالف حقائقه حقائق هذه الأمور الموجودة في الدنيا، فالله تعالى أبعد عن مشابهة مخلوقاته بما لا يدركه العباد، ليس حقيقته كحقيقة شيء منها. وأما إن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو الظاهر في عرف سلف الأمة بحيث لا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يلحد في أسماء الله تعالى ولا يفسر القرآن والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنة، بل يجري ذلك على ما اقتضته النصوص وتطابق عليه دلائل الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، فهذا مصيب في ذلك وهو الحق. وهذا جملة لا يسع هذا الموضع تفصيلها.
جزاك الله خير ورحمة الله شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الرسالة الطيبة المباركة، ومؤلفاته إن شاء الله كلها مرجع لطالب العلم.